بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: القسم الثاني أخبار الآحاد، وهي ما عدا المتواتر. اعلم أولا أن الآحاد جمع أحد، وهمزة أحد مبدلة من واو فأصلها وحدا
وحدا
وحدا، وربما نطقت العرب فيها بالواو على الأصل، ومنه قول نابغة ذبيان: كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي
وحيد
وحدي
وحد يعني واحد.
وضابط خبر الآحاد أنه هو ما لم يدخل في حد المتواتر الذي قدمنا تعريفه، لأن القسمة ثنائية عند الجمهور.
قسمة ثنائية يعني في الخبر أنه متواتر وأحاد، ما في ثالث. طيب، حد الآحاد ما لم يدخل في حد المتواتر، يبقى هذا هو الضابط. لا تقول ما رواه السبعة الخمسة الواحد الاثنين، قل ما لم يدخل في حد المتواتر. نعم.
وعليه فالمستفيض الذي لم يبلغ حد التواتر من الأحاد، خلافا لمن جعل القسمة ثلاثية فجعل المستفيض واسطة بين المتواتر والأحاد. وأقل المستفيض أربعة، وقيل اثنان، وقيل ثلاثة. وأشار في المراقي إلى هذا بقوله: وخبر الأحاد مظنون عرى عن القيود في الذي تواترا، والمستفيد منه وهو أربعة، أقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلي، وجعله واسطة قول جلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد إلى آخره. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التي هي: هل يفيد خبر الآحاد اليقين أو لا يفيد إلا الظن؟ أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب. الأول وهو مذهب جماعة:
هل خبر الآحاد يفيد اليقين ولا الظن؟ نعم.
الأول وهو مذهب جماهير الأصوليين أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط ولا تفيد اليقين، وهو مراد المؤلف بالعلم، فالعلم هو اليقين في الاصطلاح. وحجة هذا القول أنك لو سألت عن أعدل
تفيد العلم. نعم، هذا معنى واحد.
وحجة هذا القول أنك لو سألت عن أعدل رواة خبر الآحاد أيجوز في حقه الكذب والغلط، لاضطررت أن تقول نعم، فيقال قطعك إذن بصدقه مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له. المعنى المذهب الثاني أنه يفيد.
المذهب الأول هو مذهب جمهور الأصوليين أن هذا الخبر يفيد ماذا؟ الظن، ولا يفيد العلم واليقين. نعم.
المذهب الثاني أنه يفيد اليقين إن كان الرواة عدولا ضابطين، واحتج القائلون
أنه يفيد اليقين بشرط وأن يكون رواته عدولا ضابطين فينتفي الظن في احتمال الخطأ. نعم.
واحتج القائلون بهذا بأن العمل بخبر الآحاد واجب، والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به، لأن الله تعالى يقول: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
يعني أنهم استدلوا بوجوب العمل بخبر الآحاد. طيب، والعمل بخبر الآحاد إذا وجب العمل بخبر الآحاد فدل على أنه يفيد العلم، لأننا لا نعمل إلا بما علمناه لا بما ظننه، فحينئذ يفيد العلم. نعم.
وهذا
الدليل أنه يفيد العمل، فلما وجب العمل بخبر الآحاد دل على أنه يفيد العلم لا الظن. نعم.
وهذا القول بإفادة العلم رواية عن أحمد، وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية، وهو مذهب الظاهرية. المذهب الثالث وهو التفصيل بأنه إن احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين وإلا أفاد الظن. ومثال ما احتفت به القرائن إخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البقاء وإحضار الكفن والنعش. وإحضار الكفن والنعش
مع قرينة البكاء
مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش. ومن أمثلته أيضا أحاديث الشيخين، لأن القرائن دالة على صدقها لجلالتهما في هذا الشأن وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق كما قاله غير واحد. واختار هذا القول ابن الحاجب وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي، قاله صاحب الضياء اللامع. وممن اختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وحمل بعضهم الرواية عن أحمد على ما قامت القرائن على صدقه خاصة دون غيره. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة والله جل وعلا أعلم، أن خبر الآحاد أي الذي لم يبلغ حتى حد التواتر ينظر إليه من جهتين، هو من إحداهما قطعي ومن الأخرى ظني. ينظر إليه من حيث إن العمل به واجب، وهو من هذه الناحية قطعي، لأن العمل بالبينات مثلا لأن العمل بالبينات قطعي منصوص في الكتاب والسنة وقد أجمع عليه المسلمون، وهي أخبار الآحاد. وينظر إليه من ناحية أخرى، وهي: هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر؟ فلو قتلنا رجلا قصاصا بشهادة رجلين فقتلنا له هذا قطعي شرعا لا شك فيه، وصدق الشاهدين فيما أخبر به مظنون في نفس الأمر لا مقطوع به لعدم العصمة. ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة المتفق عليه: إنما أنا بشر تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه قطعي الصواب شرعا، مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما ترى. وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله في خبر الأحاد: ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحزاق، وبعضهم يفيد إن عدل روى، واختير ذا إن القرينة احتوى، وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل، كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغذية. ويوضحه أيضا قول علماء الحديث في تعريف الصحيح أن المراد صحته في ظاهر الأمر. تنبيه: اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه،
فرغ من هذه المسألة، هذه المسألة هل خبر الأحاد يفيد العلم أم الظن؟ على ثلاثة أقوال. عند جماهير الأصولين يفيد ماذا؟ الظن. والقول الثاني يفيد العلم إذا رواه العدلاء الضابطون أو العدول الضابطون. والثالث يفيد العلم إذا احتفت به القرائن تدل على ذلك. ونستطيع أن نعتبر القول الثاني داخلا في الثالث على اعتبار أنه من القرائن أيضا الرواه العدول الضابطون. وعليه فالمذهب الراجح أنه يفيد العلم بشرطه. يفيد العلم بشرط يعني لو رواه العدول أفاد العلم. الشنقيطي يقول أفاد العلم الشرعي هذا قطعا، وما في حقيقة الأمر أو في نفس الأمر عند الله سبحانه وتعالى فالله أعلم بهؤلاء، قد يكونوا كاذبين قد يكونوا كذا، وهذا الحقيقة لا دخل له في من جهة العمل، يعني من جهة العمل بالحديث. ولكن نقول بأن خبر الأحاد يفيد العلم أو يوجب العلم والعمل، طالما أنه قد رواه الثقات العدول الضابطون. مسألة بقى أن قد يكذب الواحد أو قد يكذب الاثنان قد يكذب ذلك، ما هذا ما لنا دخل فيه كمسألة علمية، لنا الظاهر، لنا الظاهر، لنا الحكم بالظاهر. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فلم أقطع قطعة من نار. إحنا نستفيد من هذا إيه؟ إن القاضي من جهة العملية ومن الجهة العلمية الشرعية فإنه يقتضي أنه يحكم بما ظهر له من الشهود، وأما حقيقة الأمر فإنه عند الله سبحانه وتعالى. فخبر الواحد إذا رواه الثقات العدول اتفقت عليه الأمة أو يعني بما ورد في الصحيحين أو في غيرهما، إذا كان الحديث صحيحا وقد رواه الثقات أفاد العلم وأفاد العمل، فيجب علينا أن نعمل بخبر الأحد رواه الواحد أو رواه الاثنان، طالما أن رواته ثقات وأفاد العلم بذلك، أي نقطع إن شاء الله بأن العلم بذلك حاصل. أما بقى إن كان في نفس الأمر هذا بيننا وبين الله أو بين هؤلاء وبين الله، هذا لا يعنينا كجهة إيه؟ كجهة عملية. ولهذا الشنقيطي فصل يعني قال: أما من جهة الشرع فيفيد العلم قطعا من جهة الشرع، إنما من جهة الواقع أو في نفس الأمر فقد يكون إيه؟ هناك كذب في الرواة أو كذا، هذا عند الله سبحانه وتعالى. لكن أقول هذه المسألة ما ترتب عليها إيه؟ عمل. أما القول بأنها تفيد الظن هذا قول لا يصح، لأن أحاديث الأحاد كأحاديث المتواتر إن ثبتت أوجب العلم والإيه؟ أوجب العلم والعمل. كون المتواتر أعلى من الأحاد هذه مسألة، ومسألة أن خبر الأحاد يفيد العلم هذه مسألة أخرى. نعم.
تنبيه:
فقد يكون خبر أحد مسلسلا بالأئمة، أو أن الأمة تلقته بالقبول مثل خبر إنما الأعمال بالنيات، فهذا وإن تفرد به عمر إلا أن الأمة تلقته بالقبول تلقيا عظيما. نعم.
تنبيه: اعلم أن التحقيق الذي
حتى يسد الباب أمام الطاعنين في السنة بخبر الآحاد الذين يقولون هذا ظني وما يدرين أن النبي قاله والظن يرد إلى هذا، وبالتالي يردون جملا من الأحكام بدعوى أن خبر الآحاد يفيد الظن. نعم.
اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين باطل لا يعول عليه، ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تحكيم العقل، والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله.
العجيب أنهم ردوا أخبار الآحاد لأنها تفيد الظن، وقبلوا أخبار العقول واجتهادات العقول وقالوا هذه تفيد القطع. ولهذا المعتزلة عندهم أن ما ثبت بالدليل العقلي هذا قطعي، وما ثبت بالدليل النقلي هذا ظني. فالعجيب أنهم ردوا خبر الأحاد وقالوا يفيد الظن وقبل عقولهم وما يقولون بالعقول، هذا العجيب. فهل يكون عقلك أعظم منزلة وأدل على الحق من النقل نقل الخبر الذي هو أحد؟ ولهذا اخترعوا هم قاعدة الأحاد، أصلا كلمة الأحاد، يعني احنا نستفيد الأحاد المتواتر من جهة تصنيف فقط الخبر، مثل ما تقول مثلا هذا خبر متواتر يعني رواه الجمع، أو هذا خبر أحد يعني تفرد به الواحد أو كذا، تصنيف فقط الاعتبار
الحديث باعتبار وصوله إلينا من جهة طرقه، هل هو أحد ولا متواتر؟ أما من جهة علم وعمل هذه لا علاقة لهذه المسألة بها أبدا، لا علاقة للمسألة. مثل عندنا الخبر لو رواه الواحد، الخبر لو رواه الجمع ما رواه الواحد يفيد العلم والعمل، ما رواه الجمع يفيد إليه العلم والعمل. نعم. فين الثاني والثالث؟ يعني الثاني والثالث لا، الأول لا، الأول هذا الذي يفيد الظن هذا غلط، يبقى الثاني اللي هو يفيد العلم إذا رواه العدول الضابطون، والثالث اللي احتفت به القرائن. فالقرائن يعني الفرق بين قول الثالث والثاني، القرائن أوسع من مسألة رواة الايه العدول. فقد مثلا يدل عليه القرائن هذه خبر أهل البلد بالشيء ولو أخبر بها واحد، لكن الواحد هذا أخبر، مثل ما مثل هو ابن مريض فخرج يبكي ويطلب الكفن، هو خبر واحد لكن هذا نقطع به بأن الابن قد مات، فهذه قرائن. يعني هو الفرق بين قول الثالث والثاني أن القرائن أوسع من مسألة رواية العدول. منها مثلا اللي اتفق على الشيخان فإن الحديث يكون مقطوعا بصحته، نعم، كما تلقت الأمة ذلك بالقبول، يعني القرائن أوسع. نعم.
وقد جرت،
احنا نلخص هذا في ايه؟ خبر الأحد إذا ثبت، إذا ثبت سواء بقى ثبت برواية العدول، ثبت برواية الشيخين، ثبت بالواحد الذي لا يمكن دفع خبره، المهم يعني ثبت عندنا، أفاد العلم والعمل، أفاد العلم والعمل إذا ثبت عندنا. نعم.
وقد جرت عادة المتكلمين أنهم يزعمون أن ما يسمونه الدليل العقلي وهو القياس المنطقي الذي يركبونه من مقدمات اصطلحوا عليها أنه مقدم على الوحي، وهذا من أعظم الباطل، لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعي هو جهل وتخبط في الظلمات.
ليه؟ لأن العقل ليس وحيدا، العقل متعدد، والعقل إذا اختلف فأي عقل نأخذ وأي عقل بأي عقل نأخذ وأي عقل نرد؟ طيب يعني أنت ترجعنا إلى العقل، عقل من؟ طيب أنا عقلي يخالف عقلك، فإذا اختلفنا من جهة العقل نرجع إلى من؟ نعم، يبقى هذا كلام باطل. لكن إذا اختلفت أنا وأنت وقلنا بالمرجعية إلى الشرع، يبقى هذا إحالة على مليء، إحالة على من وجب الرجوع إليه، لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم.
ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلا إن العقل يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا منها، وينفون نصوص الوحي بناء على ذلك، فيأتي خصومهم.
العقل عندهم أنتج ماذا؟ أنتج تعطيل الصفات كلها والأسماء عند الجهمية، والعقل أنتج تعطيل الصفات دون الأسماء عند المعتزلة، والعقل أنتج تعطيل بعض الصفات أو كثير من الصفات إلى سبع عند الأشاعرة. طيب عقل من نأخذ؟ وبعدين احنا اهل السنة هم لهم عقول كما قال شيخ الاسلام، ثم احنا لنا عقول ايضا، لماذا تعارضون بعقولكم؟ فنحن لنا عقول، عقولنا صريحة وافقت النقول الصحيحة، يبقى اذا عقولنا تقدم على عقولكم، ولا هو حلبة السباق لعقولكم فقط، ونحن انما عندنا نقول بلا عقول؟ لا، احنا عندنا نقول صحيحة وعندنا عقول صريحة. نعم.
فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يوجبه، وما ذكرتم
يا أخواني، وهذا شأن من خرج من حول الله وقوته وما أنزله في كتابه إلى حوله وقوته، هذا شأن. ولهذا تجد أهل البدع مختلفين في الكتاب، مخالفين للكتاب، لا يتفقون على مذهب واحد. نعم.
وما ذكرتم بأنه يجيزه أو يوجبه كذبتم فيه، بل هو يمنعه. وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة في مسائل كثيرة معروفة كاختلافهم في أفعال العبد وجواز رؤية الله بالأبصار، وهل العرض يبقى زمانين إلى غير ذلك. فيجب على المسلم أن يتقبل كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ويعلم أنه إن لم يحصل له الهدي والنجاة باتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحصل له ذلك بتحكيم عقله التائه في ظلمات الحيرة والجهل.
على كل هذا كلام جميل. فيجب على المسلم أن يتقبل كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. ولهذا أخواني أنبه إلى مسألة، البعض صار الآن يقول هل ورد في المسألة إجماع إجماع إجماع، يعني كأنه أعلى استدلاله إلى مسألة الإجماع ولم ينظر إلى كتاب وسنة. ما يقول هل ثبت بذلك النص؟ لا، هل ثبت بذلك الإجماع؟ فإذا كان إجماع سكت، يقول هاتوا لي إجماع. ولهذا تحاول أنت أن تأتي بإجماعات على عدم جواز العزم، تأتي بإجماعات على أن الإيمان قول وعمل، تأتي بإجماعات على أنه لا يجوز الخروج على الحق من ظالم. طب لو ما في إجماعات لكن في نصوص ثابتة، فالحجة في ماذا؟ الحجة في النصوص الثابتة، هل ثبت بذلك النص أم لا؟ فإذا ثبت النص ثبتت الحجة، فإن وجد الإجماع نص عليه فالحمد لله، لأن الأمم مجمعة على العمل بالنص في وتقديم النص على الرأي. طب لو وجد خلاف أصلا وذهب البعض إلى خلاف النص، نرد كلامه مهما كان كبيرا كان أو صغيرا. والإجماع أصلا معتمد ماذا؟ النص. ما في إجماع بدون نص، الإجماع على النص. نعم.
وعلى كل حال، فإثبات صفات الله بأخبار الآحاد الصحيحة واعتقاد تلك الصفات كالعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه، كما أنها تثبت بها أوامره ونواهيه وكذلك تثبت به صفاته، وقد بينا أنها من إحدى الجهتين قطعية.
نعم.
قال المؤلف: فصل. وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. قال الشنقيطي: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن قوما أنكروا جواز التعبد بخبر الآحاد عقلا. قالوا: لا يجوز عقلا أن يأمر الله خلقه أن يعبدوه.
يعني سبحان الله، ليه المسائل هذه؟ خبر أحد يفيد ماذا؟ دلالة خبر أحد هل يفيد التعبد عقلا او ما جواز التعبد بخبر الواحد عقلا ام لا؟ كل هذا اخواني من صناعة المتكلمين، والا فالمستقر عند صدر الامة اذا صح الحديث فهو مذهب كل مسلم. خبر احد خبر متواتر، لقد كان النبي يرسل بالدين كله الرجل الواحد، ارسل النبي معاذا الى اليمن ورجل واحد، ما قال أحد لابد تأتي بعشرة معك، أو ما كان النبي يرسل عشرة، خلاص واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أرسل البراء بن عازب ليقتل الرجل الذي تزوج امرأة أبيه، واحد. النبي أرسل أبو موسى الأشعري، واحد. النبي أرسل دحية الكلب إلى الملوك، واحد. كل واحد، هذا نتج من المتكلمين. ولهذا كثر الدين وصعب تحقيق مسائله بسبب ماذا؟ بسبب الخائضين في مسائل علم بلا علم. ولهذا الدين نقطة بسيطة جدا، نقطة بسيطة، توحيد واتباع، توحيد إفراد الله بالعبادة. إذن كل ما في الكرة الأرضية من عبادة غير الله، صلاة صوم زكاة حج ذبح نذر كذا، كل شرك انتهينا خلاص. النبي ما حارب إلا هذه، اتباع أنه إذا صح الحديث وجب العمل به. أي قول لأحد يخالف النص نقدم النص عليه. إذا اختلف أهل العلم نظرنا إلى المرجح من الأدلة من الكتاب والسنة. يعني الدين مختصر، لكن سبحان الله هذه المسائل أحدثوها كثرت. نعم، العلم أصبح الواحد الآن في كل مسألة يحتاج كتب حتى يحققها. وأصبح لابد طرحا. يعني كان عند السلف كانت الرحلة في إيه؟ أكثر رحلة كان فيه جمع الرواية. أكثر رحلة جمع الرواية. رحل أحمد يجمع الرواية، رحل البخاري يجمع الرواية، كل أئمة رحلوا يجمعون الرواية. نعم.
قالوا لا يجوز نعم. عقلا أن يأمر الله خلقه. نعم.
نص ايه؟ ابن بطال ابن الخطان. والذي طبعا دي مسألة تانية غير اللي احنا نتكلم فيها. المسألة اللي احنا نتكلم فيها ايقاف، ايقاف العمل الا بالاجماع. فالسائل ليس عن كتاب والسنة، يسأل عن الاجماع. اذا المسألة فيها اجماع قال سمعنا وطعنا، ما فيها اجماع لا يعمل، فنقول هذا باطل. لان الاصل ما هو؟ فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فهذه مسألة، فاحنا نقول السائل يسأل عن الدليل، ما يسأل عن إجماع. إن جاء الإجماع في المسألة أفاد إيه بقى ليه المسألة الثانية اللي عندك دي؟ مسألة ثانية، ألا وهو أن النص من الكتاب والسنة على قسمين، نص دلالته قطعية قطعية فهذا لا ينبغي أن نختلف فيه، ونص دلالته ظنية يعني دلالته على المراد ظنية، كما قال النبي لا يصلين أحدكم العصر إلى في بني قريظة، هذا نص. الدلالة على انه اصلي في مكاني او اخر الصلاة الى بني قريظة ظنية، صح ولا لا؟ هذه ظنية. انما الربا النسيئة نص، دلالته على الحصر او على عدمه دلالة ظنية. هنا نقول لو اجمع العلماء على دلالة النص، الاجماع بقى الوارد بيجعل هنا دلالة النص دلالة قطعية لا يجوز مخالفته، يبقى الدلالة هنا أصبحت دلالة إيه؟ قطعية، ودي ثمرة الإجماع أو فائدة الإجماع. الإجماع معتمد على نص، هذا واحد. اثنين، الإجماع يقطع الإشكال في اختلاف الفهم، يبقى فائدة الإجماع إيه؟ فائدة الإجماع أنه قطعي الدلالة، أجمع العلماء أجمعت الأمة على وجوب الوضوء، أجمعت الأمة على تحريم نكاح الجمع بين المرأة وعمتها، يبقى إذن هنا قطعنا أي مدخل لظنية دلالة النص الذي اعتمد عليه الإجماع، أدى الفائدة. وعليه نقدم الإجماع على النص، يعني إيه؟ مع أن مستند النص، نقدم الإجماع على النص من جهة الدلالة، أما من جهة النص في الثبوت فإن الإجماع لابد أن يكون معتمدوه على إيه؟ على النص. لكن ممكن النص يقبل دلالة تخالفني في الدلالة وأخالفك في الدلالة، أما إذا ورد الإجماع صار قطعيا في الدلالة. وعليه هذه مسألة، وهي مسألة، وهي لا يجوز مخالفة الإجماع، والإجماع نص. عشان كده إحنا بنقول إيه؟ أجمعت الأمة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، يبقى لا تستدل بأي حديث أو واقعة، لأن الأحاديث والوقائع سبرت وجمعت وأخذ منها هذا الحكم، وكل ما تظنه معارضا فلا يصلح أن يكون معارضا. يبقى لما أجيب لك الإجماع في الخروج أو كذا هذا قطع، خلاص ما عدنا نختلف في هذا. تمام. يبقى فائدة الإجماع ما تقطع السبيل عليك في الفهم، ما فيها خلاف اجماع. لكن المسألة اللي احنا بنتكلم فيها هي مسألة ايه؟ انك انت بتوقف الاستدلال على الاجماع. لا، الاستدلال والسؤال بالنص. ان جاءك الاجماع معناه انك لا تعمل فهمك خلاص في النص الا ما اجمع العلماء عليه. تقول يبدو لي ما يبدو لي كذا، بل فيه ما هو اوقع من ذلك بقى، وهو ان المسألة اذا ورثناها من السلف خلافية فلا يجوز الاجماع على احد القولين، لان الاجماع هو الاختلاف بين السلف. الاجماع هنا على ان المسألة خلافية، يبقى لا يجوز، لان الاجماع بعد الاختلاف هذا تجهيل للسلف ان الحق خفي عليهم، وهو العمل بقول واحد. لماذا يعملون بقول اخر؟ يبقى السلف ورثنا العمل بقول مع انه باطل ويمر عليه زمان وعصر لا يكتشف، هذا مستحيل. ولهذا لا اجماع بعد اختلاف ولا اختلاف بعد اجماع، لان ورثنا الاجماع وورثنا الاختلاف. انما انا بسأل عن النص، ولهذا عمل السلف بالنص. اما مسائل الاجماع ان وردت صارت اعلى واعلى، وهي اعلى من جهة قطعية الفهم والدلالة. انما اليوم اللي مقصده ايه؟ ان الواحد تقول له مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت، ما يعمل بهذا طالما يقولك ورد اجماع، ورد اجماع، خد بالك. طب واذا ما ورد اجماع؟ اذا ما ورد اجماع خلاص، يبقى النص معمول به، يبقى النص هو المعمول به، النص هو المقدم. طب ورد اختلاف؟ الاختلاف على قسمين، اختلاف مستقر، اختلاف قوي، اختلاف له حظ، فهذا نقول اختلاف، وعليه انا انصر قولي بما اراه دليلا، ولو انك نصرت قولك بما اراه دليلا لا يبدع احدنا الاخر. وهناك خلاف غير معتبر، تورد كلاما على نص لجهلك بالنص فنردك، مثل ما وقع من الصحابة في كثير من المسائل ورجعوا عن الاختلاف فيها واجمعوا عليه، مثل الكتاب اللي احنا بندرسه الان اللي هي المسائل التي رجع فيها الصحابة رضوان الله عليه. خلاص، الصحابة بعضهم يرى انه جماع المرأة من غير انزال انه ليس فيه الغسل، خلاص الكلام ده كان ثم نسخ، ورجع من كان يقول بهذا القول، رجع من كان يقول بهذا القول. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى ان 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 الجنب لا يتيمم، لابد من الاغتسال، ما يتيمم، ما يجزي تيمم في الجنب، النص فيه تيمم الجنب سواء من القرآن والسنة، واحتج عمار عليه. نقول دي خلاف مش خلاف، فليس كل خلاف يذكر كذا يكون اختلافا او خلافا معتبرا مستقرا نقول لا يجوز الاجماع بعده، لان هذا مو بخلاف، هذا قول بخلاف النص لخفاء النص على العالم، يبقى ما استقرش مش خلاف. انما الخلاف المستقر ده بنرثه، نرث هذا الخلاف. الزكاة في الاصناف الستة، اقصد الربا في الاصناف الستة، حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة وكذا، العلماء اختلفوا هل النص هذا توقيفه ونقتصر عليه ولا نزيد على النص ما فيه علة، ثم اختلفوا في العلة. ده اختلاف وارد ولكل وجهة. انتبهتم يا اخواننا هذه المسألة؟ حتى لا تفرح انت تقول مثلا ده الحسين رأى، الحسين رأى، اولا رأى الخروج على الحاكم الظالم، هات نص ان الحسين خرج على زيد لانه ظالم، وده بيت القصيد. فالحسين كغيره من الصحابة لا يرى الخروج على الحاكم الظالم، انما ده تأويل في الخروج انه يرى انه اولى بالبيعة من مين؟ من يزيد، انما مش لانه ظالم. واحنا كلامنا في الخروج على الحاكم مين؟ الظالم. حتى فتنة بالاشعث لما خرج القراء خرجوا لان الحجاج كافر، يرونه كافرا، تأولوا كفره، انما ظالم لا، السلف اجل من ان يخالفوا هذه النصوص، ومع ذلك سلك الحسين، لكن ندم الحسين، رجع الحسين، الحسين انكر عليه الصحابة، الحسين حتى لو قلنا بانه خرج لان الحاكم ظالم خالف المنصوص، يبقى ليس قولا عند السلف. من هنا نقول وبكل ثقة انه لم يكن مذهبا قط للسلف، وغاية ما قد يصح انه فعله بعض السلف، مثل الصفات، بعض السلف اول بعض الصفات تقول مذهبا للسلف، ولا تقول قال بعض السلف هذا وخالفوا فيه النصوص، والمتقر عند السلف. يبقى ليس كل قول يخطئ فيه السلف يقول بعض السلف يعد مذهبا للسلف. مذهب السلف ما استقر عمل السلف عليه، مش قول الواحد من السلف الذي يصيب ويخطئ. لا، واضح يا اخواني؟ هذه المسألة ارجو الانتباه اليها. نعم نعم. تمام. مسألة الإجماع لو ورد النص به نص على الإجماع خلاص، ما وردوش النص نقول اتفاق، نقول ليس هناك مخالف، يعني نعبر بتعبيرات الأئمة أحسن. إن نقل الإجماع نقلناه، إذا ما نقلوش الإجماع نقول لا نعلم فيها خلافا. أيما نقول لك كده، إذا نقول كده نعبر لا نعلم فيها خلافا. نعم.
قالوا لا يجوز عقلا أن يأمر الله خلقه أن يعبدوه بمقتضى ما يبلغهم عنه وعن رسله على ألسنة الآحاد، وعلل ذلك
بقى لا يجوز عقلا. عقل مين بقى؟ وفي أي عصر هذا العقل اللي بيقول هذا الكلام؟ فين حتى نقتله ولدية له؟ أين هو؟ نعم.
وعلل ذلك الامتناع العقلي بأن الآحاد غير معصومين.
ولهذا يا إخواني والله العظيم صار العلم الآن صعب صعب. يا ليت احمد عندنا، ويا ليت ابن تيميه، ويا ليت ابو زرعه. والله يا اخواني سبحان الله، هم عاملين زي اللي يضع طفله في وسط البحر المتوسط تقول عوم، يلا يا تعوم يا تغرق، فيحاول بقى يعمل ايه؟ روح حلوه، حلاوه روح بقى يقعد يجدف ويعمل، يمكن تيجي مركبه ولا شيء. يعني صار مسائل مفروضه مطروحه في الاصول، في المصطلح، في العقيده، في 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 كل شيء في المسالك. ده نيجي بقى عن المسالك والطرق وتوريط الأمة أو النجاح بها من جهة مسلك، ما ممكن واحد يكون عالم وكل شيء ويورط الطلاب في أمر ما تخرج منه الدعوة أبدا، باجتهاد، في خفة، في خفة. فصار صعب يعني الآن سبحان الله. الله المستعان الله المستعان. شوف أنت الآن مفروض عليك تخوض في كلام العلماء، وما فيش حاجة اسمها مش عارف، فيش حاجة اسمها انا ماليش دعوة بالاصول، ولا ليه دخل بالنحو، ولا ليه دخل باللغة، ولا ليه دخل بكذا. غصب عنك يا اما تقعد في بيتك وتغلق عليك بيتك وتسمع الصلاة، تروح تصلي تضبط الاربع ركعات بتوعك وخلاص. انما تقول لي بقى طالب علم واتصدر وانا بنوتف اخدها من هنا وهنا، او ادخل على النت ويطلع لك 70 اختيار، اختار 20 يوافقوا هواك وسيبك من 50 وابقى شيخ والطلبه حولي حول. دي مشكله مشكله، هذه مشكله مشكله مشكله. ولهذا تلاقي الواحد النهارده طالع طالب علم كويس، مش عارف ايه كويس، حوالي 3 4 5 6 بعد كده بقى شيخ، وبعد كده بقى له اختيار، وبعد كده بقى فتوى الشيخ، وبعد كده رد الشيخ على الشيخ، وبعد كده انا الشيخ، وبعد كده الشيخ ده ضال ومضل مبتدع، ولو كان الفوزان والألباني، وبعد كده ده مش الفوزان والألباني، ده كمان ابن تيمية كمان، ده مش ابن تيمية كمان، ده كمان ابن عبد البر والايه ومن سبق. يبقى هكذا هكذا. نعم.
وعلل ذلك الامتناع العقلي بأن الآحاد غير معصومين، فخبرهم غير مقطوع بصدقه، وغير المقطوع بصدقه ليس من العلم، والتكليف بما ليس بمعلوم علما يقينيا يقبح، والقبيح مستحيل في حق الله تعالى. وممن يروى عنه هذا القول ابن علية والأصم والجبائي وجماعة من المتكلمين. وهذا القول لا شك في بطلانه، كما أنه لا شك أن التحقيق هو مذهب الجمهور، وهو جواز وقوع التعبد بأخبار الآحاد، فالعمل بها قطعي، والموافقة لما في نفس الأمر ظنية.
كلمة جواز هنا لا تعني أنك تعمل أو لا تعمل، يعني أن العقل لا يمنع من خبر الأحد، لأن خبر الأحد نص ورواته ثقات، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعلما أمتنع أنا من العمل به؟ ده معنى كلمة جواز، مش يجوز العمل ولا يجوز العمل، لا، جواز يعني العقل يجيز ذلك. نعم.
ولا مانع عقلا ولا شرعا ولا عادة من بناء قطعي شرعا على أمر ظني بالنسبة لما في نفس الأمر كما تقدم قريبا.
يعني الظن في نفس الأمر ما هو مشكلة. النبي يقول ولعل بعضكم يقول ألحن بحجتي من بعض فأقضي له بحق إيه فأقضي له فإن فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليضرها.